الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فربما يكون الكلام اليوم مختصرا لأني أريد أن أختم الكتاب، وسيجعل الله إن شاء الله فيه البركة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث مهم جدا في أبواب كثيرة من أبواب الشريعة، وهذا الحديث فيه بيان لما اعتبره الشارع عذرا للمكلف، وذكر من هذه الأعذار ثلاثة سيأتي بيانها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز، وفي بعض الروايات وضع، والمراد منها يعني عفا ولم يؤاخذ بها. وهذا فيه بيان لصفة من صفات الله، فهو الذي يغفر ويصفح ويتجاوز جل وعلا، وهذا من عظيم صفاته. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي، اللام هنا للتعليل، أي بسببي ولأجلي. فشرف هذه الأمة من شرف نبيها صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن لها خصائص اختصت بها على سائر الأمم، والأمم السابقة كان عليهم آثار وأغلال رفعت عن هذه الأمة بفضل الله وبرحمته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، هل المقصود أمة الإجابة الذين أطاعوه واتبعوه فقط، أو أمة الدعوة بمعنى جميع الأمة الذين بعث فيهم حتى الكفار؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يشمل الجميع، وبيان ذلك بالتفصيل في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها، هل يعني هذا أن هذه الأمور الثلاث لا تقع في هذه الأمة؟ الجواب لا، هذه الأمور واقعة حسا ومشاهدة، وإنما المقصود رفع الإثم والمحاسبة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: الخطأ له تعريفات كثيرة، لكن المقصود هنا أنه ضد العمد، يقولون وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وله صور كثيرة. والخطأ هنا يشمل ما يقع حتى في العقائد، ومنها الرجل الذي انفلتت راحلته وهو في أرض فلاه، فلما وجدها وأمسك بها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وهذا الرجل عفي عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والنسيان، النسيان ذهول القلب وغفلته عن شيء معلوم له في الأصل، في الأصل يعرفه ويعلمه لكن ذهل عنه. والفرق بين النسيان وبين السهو يقولون في حضور الشيء عند التذكير به، فالناس إذا ذكر لم يتذكر بخلاف الساهي، وقيل أنه لا فرق بينهما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما استكره عليه، الإكراه في الاصطلاح الشرعي حمل الغير على أمر لا يريده، ويكون هذا الحمل ممن يقدر على تنفيذ التهديد، فالإكراه فيه القسر والاضطرار. ولعلكم لاحظتم هنا أنه عبر بأستكره ولم يقل والإكراه، كما قال الخطأ والنسيان لم يقل والإكراه، قال وما استكره عليه. وسبب هذا التعبير لنكتة تأتيكم في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما استكره عليه، ما هنا هذا للعموم تعم وتشمل القول والفعل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما استكره عليه يعني ما حمل عليه جبرا بتهديد ونحوه. وهنا مسألة، ما هو حد التهديد الذي يعتبر إكراها؟ هناك أقوال كثيرة، والأقرب أنه يختلف باختلاف المكره وكذلك الفعل المكره عليه، والكلام على هذه التفاصيل يطول جدا. وشروط الإكراه خذوها ثلاثة شروط. الشرط الأول ليكون الإكراه معتبرا شرعا، ليكون الإكراه معتبرا شرعا، الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به. فلا يأتي شخص مثلا يهدده ضعيف لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به فيقول أنا مكره، لا، لابد لاعتبار هذا الإكراه أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به ويغلب على ظنه أنه سيوقعه. هذا الشرط الأول، قادرا على إيقاع ما هدد به ويغلب على ظنه أنه سيوقعه، وتستطيعون أن تجعلوها شرطين منفصلين. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن دفع هذا الإكراه وعاجزا عن تحمله، هذا شرط أو تستطيعون أن تجعلوه شرطين. إذن أن يكون المكره عاجزا عن دفع هذا الإكراه وأن يكون عاجزا عن تحمله. الشرط الثالث ألا يكون المهدد به مما يجب عليه، ألا يكون المهدد به مما يجب عليه. فإن كان المهدد به مما يجب عليه كان هذا الإكراه إكراه بحق. مثلا إذا كان هناك خلاف بينه وبين زوجته وحكم القاضي بتطليقه لزوجته وأكرهه على ذلك، أكره الرجل على طلاق زوجته لسبب شرعي فطلقها هذا الزوج، وقع طلاقه، ولا نعتبر هذا الإكراه. لماذا؟ لأنه إكراه بحق. طيب، يستثني العلماء من الإكراه مسألتين. مسألة الأولى القتل، فقالوا ليست نفس المكره بأنفس وبأولى، يعني ليست بأنفس ولا أولى بالحفظ من نفس المقتول، فالضرران متساويان، فلا يجوز حينئذ الاعتداء بالقتل ويقول فلان هددني بالقتل أو بما دون القتل من باب أولى، هددني بما دون القتل من باب أولى، فيقوم ويقتل معصوم الدم. المسألة الثانية الزنا، عند بعض العلماء قالوا لا يتصور من الرجل أن يكره على الزنا، وذكروا تعليلا يعني لا داعي لذكره في هذا الشرح المختصر. أخذ العلماء من هذا الحديث أن من فعل فعلا محرما وهو ناسب أو جاهل أو مكره فلا إثم عليه ولا يعاقب في حكم الله جل وعلا، لأن الله عفى عنه. وهذا فيه اتفاق بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا فيما يسمى بالحكم الوضعي. الحكم الوضعي يقصدون به يعني ما يتعلق بصحة العبادة أو ببطلانها وما يترتب على الفعل من كفارة وضمان ونحو ذلك، فهل يجب عليه شيء من ذلك؟ من فعل فعلا وهو مكره أو ناسل، فهل نوجب عليه الكفارة؟ قتل خطأ أو مكره أو شرب أو أخذ مال غيره فأتلفه وهو جاهل أو ناسل، هل يجب عليه شيء من ذلك؟ هذا فيه أقوال لأهل العلم، فمنهم من أوجب عليه هذه التبعات وقالوا يسقط عنه الإثم فقط، وأما إعادة تلك العبادة أو فعل الكفارة، فهذا لا يسقط. وكذلك الضمان إذا أتلف مال غيره. وقال آخرون تسقط، الكل يسقط، وهذه المسألة طويلة جدا وشرحها في الشرح الثاني. وهذا الحديث في الحقيقة مختلف في صحته، الأقرب أنه لا يصح من ناحية يعني ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن معنى هذا الحديث وأحكام هذا الحديث دلت عليه النصوص الأخرى، والخطأ والنسيان في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله فعلت، وجاء كذلك في سورة الأحزاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والإكراه في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب ننتقل للحديث الآخر. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. هذا الحديث أصل في الزهد وقصر الأمل. يقول ابن رجب رحمه الله ينبغي للمؤمن ألا يتخذ الدنيا وطنا ولا مسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقول ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب بفتح الميم مجمع عظم العض والكتف، ورد في بعض الروايات بالتثنية منكبي، وفي بعضها بالإفراد بمنكبي. فإن كان بالتثنية يعني يكون المعنى حينئذ أنه أخذ بيديه، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باليدين، وإن كان بالإفراد فالمعنى أنه أخذ بيد واحدة. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم للتنبيه وإشعاره بأهمية الأمر، أهمية الوصية، وتأليفا له، هذا من لطفه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على جواز مثل هذا الفعل من العالم أو المدرس أو الناصح لمن هو أمامه. وقوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا، يعني كن في طريقك في هذه الحياة، كن في طريق حياتك وفي مدة مكتك في هذه الدار الفانية عن قريب الزائلة التي جعلها الله جل وعلا زادا للآخرة لا محلا لقضاء الملذات والشهوات. كن فيها كأنك، ليكن حالك كأنك غريب، وهو البعيد عن وطنه المسافر. وطبيعة الغريب في الغالب عدم الاستئناس في المكان الذي حل فيه، وعدم التطلع إلى الكمال في كل شيء، وعدم الركون إلى ذلك المكان. لماذا؟ لأنه سيرحل، وهكذا المؤمن في هذه الدنيا. فنحن أيها الأخوة والأخوات مسافرون إلى الآخرة، وكنا في الأصل في الجنة، أبونا كان في الجنة ثم أخرج منها لذنب اقترفه، فليست هذه الدار دارا، هذه الدار ليست دارا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم كن في الدنيا كأنك غريب، أو قيل أنها هنا للتنويع في ضرب الأمثال، وقيل أو هنا بمعنى بل، أن يكون في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، لأن المثال الثاني هو عابر السبيل أفضل من ناحية بيان المقصود، فعابر السبيل أقل تعلقا بمكان نزوله، فكأنه صلى الله عليه وسلم ترقى بالمثال، قال له ارتقي بحسب إيمانك من درجة إلى درجة، كن كذا فإن استطعت على أكثر كن كعابر السبيل. وضرب له المثالين يختار منهما ما يستطيعه. وهذا فيه تنوع التعبير وضرب الأمثال زيادة في التوضيح والتبيين للمستمع. وقوله صلى الله عليه وسلم أو عابر سبيل، عابر السبيل يعني المار سالك الطريق المسافر. وطبيعة عابر السبيل الاستعداد لما أمامه، قطع المسافة للوصول إلى مقصده وهدفه، لا ينشغل بالمشاهد ولا ينشغل بما يعترضه ولا يقف طويلا في المحطات لا. وفي ذلك يقول الحكيم سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زاد لكل مسافر. ومن أجمل ما قيل ما ذكر عن الحسن رحمه الله قال المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. صدق رحمه الله. وقوله وكان ابن عمر يقول، هكذا قال الراوي هذا التعبير وكان ابن عمر، يدل على تكرار حصول هذا القول منه. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا الكلام يحتمل معنيين، إما أن يكون المعنى لا تنتظر المساء لعمل ما يجب عليك فتؤخر الأعمال للصباح إن كنت في المساء أو تؤخرها للمساء إن كنت في الصباح، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا تؤمل البقاء للمساء أو للصباح واعمل كأنك منتقل الآن، بادر بالأعمال قبل الانشغال وقبل الانتقال وقبل العجز عن العمل. إذا مات الإنسان لم يستطع بعد ذلك أن يزيد حسنة واحدة في صحيفته. وهذا الكلام لا يعني تحريم ما أحل الله ولا يعني الانعزال والانقطاع الكلي، لا، المقصود عدم الركون والانشغال بالكماليات والانشغال بتحصيل الشهوات والملذات وطلب الكمال والتوسع. ومن ثم من أراد هذه الأمور التوسع والانشغال وتحصيل الشهوات والملذات نافس أهل الدنيا عليها. فمقصود الحديث ومقصود كلام هذا الصحابي الجليل ترك التسويف و المبادرة بالصالحات وإبراء الذمة وتسليم الحقوق إلى أهلها وامتثال أمر الله في كل حال، في البيع والشراء والأكل والطعام والبناء، هدفنا امتثال أمر الله سواء في عمارة الدنيا أو في غير ذلك، في كل حال امتثال أمر الله. وقد ذكرنا تفصيل هذا وبعض ما قد يرد من إشكال لدى العامة في حديث ازهد في الدنيا. وقوله رضي الله تعالى عنه وخذ من صحتك لمرضك، العمل في حال الصحة أسهل وينفع العبد في حال مرضه كذلك، لأنه سيكتب له ما كان يعمله صحيحا، ما اعتاده من عمل في حال صحته يكتب له إذا مرض. وقوله ومن حياتك لموتك، هذا كقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه الأعراض التي ذكرها ابن عمر الحقيقة ملهية عن, 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 عن الأعمال، صارفة للعبد منها، التسويف مآله الضياع. وهذا الحديث فيه الحظ على قصر الأمل، والعلماء يقولون قصر الأمل مبني على أمرين، أولا علينا أن نتيقن زوال الدنيا ومفارقتها، نستحضر هذا دائما بذكر النصوص ومراجعة النصوص التي تدل على ذلك. الأمر الثاني نتيقن لقاء الآخرة وبقاء الآخرة، وهذا يأتي باستحضارها دائما، نكررها ونقرأها ونسمعها ونتناصح في بيننا كل يوم، نقرأ هذه النصوص. هناك كتاب يعني نافع جدا رياض الصالحين عقد فيه المصنف بابا باب ذكر الموت وقصر الأمل، باب الزهد في الدنيا. قرأت هذا الكلام نصوص آيات وأحاديث تزيد إيمان العبد وتقرر فيه هذه المسلمات، فيستحضرها كأنها أمامه لا يغفل عنها. قد قال بعض السلف: الموتى يبكون لأجل ما فاتهم، فاتتهم دار لم يتزودوا منها، ودخلوا دارا لم يتزودوا لها، هكذا فهم السلف. وهذا الحديث فيه بيان فقه الصحابة وعلو مرتبة الانقياد عندهم والطاعة، فليس بينهم وبين امتثال الأمر سوى سماعه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، أو رويناه ضبط كذا وكذا. قد يستغرب بعض الناس زيادة هذا الحديث، لأن مقتضى كون هذا الكتاب 40 حديثا، مقتضى ذلك اكتفاؤه بالحديث السابق، اكتمل النصاب. والجواب: التساهل في مثل هذا معروف مشهور، تجدون العلماء في ذكر السنوات، والعرب عموما في ذكر السنوات وفي ذكر يعني الأعداد والمنظومات، لا يعتدون بالكسر غالبا. وسبب زيادة المؤلف لهذين الحديثين لما رآه من أهميتها، وقوله رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، روى هذا الحديث والصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، هو وأبوه صحابيان، كان غزير العلم وفضله كبير، أسلم قبل والده ومات سنة 65، وهو من كبار العلماء، وعاء يعني يعتبر وعاء من أوعية العلم رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم، هل المقصود بهذا النفي نفي أصل الإيمان، أو المقصود ما زاد على ذلك بدرجاته؟ قد يكون نفيا للكمال، وقد يكون النفي لما دون ذلك. ما الفرق بينهما؟ إن كان النفي لأصل الإيمان صار العبد كافرا، لا يؤمن أحدكم أي أنه لا يدخل في الإيمان ولا يكون مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإن كان النفي لما زاد على ذلك لم يخرج من الإسلام، ولكنه لم يأتي بالمطلوب. وتجدون العلماء يعبرون بنفي الكمال، يقولون المقصود نفي الكمال، لا يقصدون بقولهم نفي الكمال أن العبد قارب الكمال فنفي عنه تلك المقاربة، لا، المقصود والمراد نفي ما زاد على الأصل فأكثر. قد يكون النفي يعني قد يكون العبد قارب الكمال فنفي عنه ذلك أو دون الكمال. وأكثر الشراح على أن المقصود بلا يؤمن أحدكم، قالوا هذا النفي نفي كمال الإيمان. وفي الحقيقة النفي هنا يحتمل أن معناه أوسع مما ذكره الشراح، فالنفي جاء عام ويكون بحسب يعني ميل العبد. إن كان ميل العبد عن أصل الدين وعن المباني العظام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهواه يخالفها، فالنفي حينئذ متسلط على أصل إيمانه. وإن كان ميله عن بعض الأوامر ما لا يعد تركها كفرا، فالنفي يعني منصب على ما زاد على أصل الإيمان، قد يكون لكماله أو دون ذلك. فلو كان هواه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله والإقرار بربوبيته وألوهيته، كان النفي منصبا على أصل الإيمان وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أحدكم يشمل الذكر والأنثى من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله حتى هذا الحرف معناه إلى، معناه في هذا السياق إلى، أي إلى أن يكون هواه، حتى يكون هواه نعم الهوى يأتي بمعنى ما يحبه الإنسان، ويأتي بمعنى ما يقصده الإنسان لمصلحته الدنيوية، سواء وافق الشرع أو خالف الشرع. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في الغالب، وغالبا يكون مذموما. قد يكون الهوى غير مذموم، لكن في الغالب أنه مذموم، كما قال تعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن إذا كان الهوى بهدى كان هذا الهوى محمودا، وإن كان بغير هدى كان مذموما. وقوله صلى الله عليه وسلم تبعا لما، ما هنا من صيغ العموم، لكن المقصود ما أوجبه أو حرمه. أما المستحبات والمكروهات فسبق معنا أن يعني تركها لا يعني يؤثم عليها صاحبه، لكن الكمال يأتي إذا أتى بها كلها. والشيخ ابن تيمية رحمه الله بيّن أن الإيمان لا ينفى لترك مستحب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم تبعا يعني تابعا لما جئت به، والمتابعة درجات يرتقي فيها العبد، فكلما زاد إيمانه زاد اتباعه حتى يعم جميع حركاته وسكناته، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول ابن القيم: سمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده لابد للمسلم أن ينظر في الدليل أولا قبل الحكم بالهوى والعقل. الله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا نتبع العقل وما تهواه الأنفس ثم نبحث عن الدليل، لا، ننظر في النصوص، ما أراده الشارع، ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو اليسر وهو الطيب. نعم. هذا الحديث ضعفه ابن رجب واستبعد تصحيحه، لكن معناه صحيح، فمعاني هذا الحديث دلت عليه النصوص الأخرى، وأما ثبوت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، قالوا: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه بيان لسعة رحمة الله ومغفرته لعبده. وقوله قال الله تعالى، هذا الحديث حديث قدسي وقد سبق الكلام عليه. وقوله يا ابن آدم، تأملوا هذا النداء له لذة، المولى جل وعلا ينادينا يا ابن آدم. وقوله ابن آدم، ابن هذا إذا أضيف إلى جنس كابن آدم أو نقول ابن الأعاجم ونحو ذلك فيشمل الذكور والإناث، بخلاف ما إذا أضيف إلى لغير الجنس، لا مثلا علم أو لا شخص، ابن زيد أو ابن فلان، هذا يشمل الذكور فقط. وقوله إنك ما دعوتني، ما دعوتني، ما هنا تحتمل أن تكون شرطية أو ظرفية. إذا كانت شرطية ففعل الشرط دعوتني، وجواب الشرط غفرت لك. وقوله إنك ما دعوتني يعني بأن أغفر ذنبك. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة واضح، دعاء العبادة، ما معنى دعاء العبادة؟ دعاء العبادة كان يصلي الإنسان أو يسبح، لماذا سموه عبادة؟ لماذا سموه دعاء؟ لأن حال هذا العابد يطلب رحمة الله ومغفرته ويطلب القرب منه، فحاله حال الدعاء. وقوله إنك ما دعوتني ورجوتني يعني رجوت غفران المعصية. وتأملوا كيف قرن الدعاء بالرجاء، من أسباب قبول الدعاء اقترانه بالرجاء، حسن الظن بالله عبادة جليلة على الدعاء الصالحين أمثالكم أن يغرسوا هذه المعاني في نفوس العامة. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. وأما الدعاء مع الغفلة فحري بصاحبها ألا يستجاب له، الإنسان محتاج للدعاء والاستغفار. قال إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت، غفرت لك، نعم نعم غفرت لك على ما كان منك يعني من الذنوب، مما فعلته من الذنوب. ولا أبالي يعني لا أكترث ولا أستكثر ولا أستثقل غفرانها، ولا يعتبر كثرتها جل وعلا، لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة، رحمته وسعت كل شيء. ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، بفتح العين وعنان، قالوا أنها بمعنى السحاب وقيل غير ذلك. وقوله ولا أبالي هذا يدل يعني على كمال كرمه وفضله. ثم قال نعم عذرا راغ النظر عندي إلى ما قبله، قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يعني طلبت المغفرة مع الندم والإقلاع، شروط التوبة معروفة ذكرناها سابقا، قال غفرت لك يعني غفرت لك ذنوبك. ثم قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب بضم القاف تكسر لكن الضم أشهر، ومعنى قراب يعني ما يقارب ملأها، ما يقارب ملأ الأرض أو ما يملأ الأرض. هذا الكلام سيق للمبالغة، سيق للمبالغة. قال لو أتيت، لو أنك أتيتني، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، أو ثم نعم ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. انظروا شيئا هذه نكرة يشمل جميع الشرك الأصغر والأكبر، استدل به بعض العلماء أن صاحب الشرك الأصغر لابد أن يعذب. ما الفرق بينه وبين صاحب الشرك الأكبر؟ الخلود في النار، صاحب الشرك الأكبر يخلد وصاحب الشرك الأصغر يعذب ثم مآله إلى الجنة. قال لأتيتك بقرابها مغفرة. الحاصل أن أسباب المغفرة ثلاثة، الدعاء المقترن بالإجابة، الاستغفار، التوحيد، توحيد الله جل وعلا. وتأملوا كيف يعني ينادي المولى جل وعلا عبده صاحب المعاصي الخطاء بهذا الدعاء، يا ابن آدم يا ابن آدم. هذا والله يعني تدبر هذا الكلام يملأ القلب إيمانا، لنستحضر دائما قول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هل رأيتم مثل هذه الصفات؟ العبد أيها الأخوة والأخوات يتقلب في نعم لم يؤدي شكرها وأوامر قصر في أدائها على الوجه المطلوب، هذا كله إذا سلم من الذنوب والمعاصي. ومن الذي يسلم؟ من الذي يسلم؟ وهذا الحديث في الأصول الحديثية ليس موجود ما كان منك، الموجود ما كان فيك في الأصول الحديثية عند الترمذي وغيره. وهذا الحديث إسناده مقبول، وختام المصنف بهذا الحديث من حسن التصنيف ويسمونه براعة اختتام. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الأحاديث ونشرها وتعليم الناس لها، وأجيزكم جميعا لرواية هذا الكتاب كما سمعته من مشايخي، والإسناد موجود عند المشرف إسنادي هذا في هذا الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.